أزواج أمهات المؤمنين وذرياتي وآل بيتي كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والعون والمدد ثم القبول. التواضع وعكسه والعياذ بالله الكبر خلق من أخلاق النفس، فإما أن يكون متكبرا أو متواضعا أو ما بين ذلك. التواضع ممدوح والكبر مذموم، بل هو شبيه وصن الكفر. والكبر هو سبب أول معصية عصي الله بها في الوجود، حيث تكبر إبليس عليه لعنة الله ورفض أن يسجد لآدم احتراما وتكريما وتقديرا لما خلق الله بيده ونفق فيه من روحه، كان سبب في طرده من رحمة الله عز وجل. أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر صفة في النفس كسائر الأخلاق، هيئة بتبقى راسخة في النفس بيصدر عنها أفعال في الظاهر في الأعضاء. ففيه قسم كبر في الباطن وفيه مظاهر الكبر في الظاهر. لو المظاهر فقط وليس في القلب كبر يبقى معفو عنه، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحب أن يكون ملبسه جميلا وغير هذه من الأوصاف اللي شكلها في الخارج يعني تدل على كبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هذا من الكبر، لأنه حدد لنا الكبر بطر الحق وغمط أو غمص الناس. بطر الحق يعني دفعه عدم قبوله اللجج فيه، وغمص أو غمض الناس عدم إعطاهم قدرهم الواجب من الاحترام أو من الحقوق المادية والمعنوية وغير ذلك بدافع الاحتقار، وهو الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما نهى عن الكبر والخيلاء والعجب وكلها مظاهر نفسية تدل على الكبر وعلى احتقار الغير وعلى تعظيم النفس، فنهى عن إطالة الثياب لأنها مظهر من الخيلاء. قال من جر ثوبه خيلاء. فسيدنا أبو بكر استدرك وقال أنا أفعل هذا رسول. قال أنت لست منه، ممن من اللي يفعله هذا المظهر كبر. إذن عندنا مظهر خارجي ومظهر داخلي. المقت على اللي في النفس، الهيئة الراسخة اللي في القلب، لأنها بتدل على صفة خبيثة في النفس. لأن الكبر ده صفة من صفات المتكبر سبحانه وتعالى. متكبر هو الله، كبير ومتكبر. فاللي بينازع ربنا عز وجل في صفة من صفاته الجليلة، صفات الجلال، ربنا يبغضه ويمقته ويعذبه في النار. هنشوف حديث إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني إحداهما قذفته في النار ولا أبالي. إذن اللي يهمنا هي صفة النفس، الهيئة الراسخة في النفس اللي تدل من داخل على إضمار احتقار الخلق والتعالي عليهم. أن احنا عندنا قاعدة إن ربنا عز وجل خلق الخلق كلهم من آدم، أنتم من آدم وآدم من تراب، أصل واحد. فهذا الأصل ما فيش حد فيه أحسن من حد. هذا العنصر الترابي اللي كل الناس منه، إيه اللي يميز بعضهم عن بعض؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالرجولة ولا بالأنوثة ولا بالغنى ولا بالفقر ولا بالسلطان ولا بالاحتقار ولا بأي شيء. كل ابن آدم واحد، جنس واحد، معدن واحد عند الله واحد يمتاز بالغاية اللي خلق من أجله طاعة الله. فاللي هو أطوع لله يبقى أتقى لله يبقى أكرم عند الله عز وجل. هذا هو المقياس. إذن لما حد يلتمس مقياس غير المقياس اللي وضعه ربنا عز وجل فيظن إنه لأنه صاحب سلطان صاحب مال ذو نسب وجاه إنه عنده علم عنده شكل وجمال كل هذه الأسباب الداعية إلى احتقار الغير أو التعالي على الغير هذه مرفوضة من شرع الله عز وجل بل ممقوتة لأن الإنسان اتخذ لنفسه قيمة من عند نفسه وهي ليست القيمة التي وضعها الله عز وجل وقيم به الخلق. فالقيمة العليا في المجتمع البشري هي التقوى هي مراعاة طاعة الله عز وجل هي تنفيذ الغاية اللي خلق منها لها هذا الوجود وخلق لها هذا الإنسان. إذا عندنا طاعة هي التساوي بين الناس وتعامل الناس كلهم كأسنان المشط لا فضل العربيين على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا هو التفاضل هذا هو المقياس. اللي يخرج على هذه القيمة ويقيس بغير هذه القيمة من عنده يبقى انحرف انحرف عن المقياس وانحرف عن الشر واتخذ له قيمة أخرى غير القيمة اللي وضعها ربنا عز وجل ولا يضع القيم إلا ربنا عز وجل. فمن وضع قيم غير الله عز وجل إذن هذه ربوبية هذا تشريع هذا وضع شيء للخلق بغير سلطان أنزله الله عز وجل. فاعتبار قيمة في مجتمع غير قيم الإسلام غير قيم ربنا عز وجل اللي وضعها بين الخلق ده خروج عن مفهوم الإسلام ونظام الإسلام واتخاذ زي ما بيتخذ حكم وشرع آخر غير شرع الله بيتخذ قيمة أخرى غير القيمة اللي وضعها الله عز وجل. إذن هذا خروج وانحراف عن الإسلام وهذا خروج وانحراف عن الإسلام. يبقى يلزم الالتزام بالقيم التي وضعها ربنا عز وجل وهذه لابد أن يتعرف عليها الناس وتبقى هي السائدة فيه. كل إنسان يحترم الآخر لأنه مثله صنوه مثله تماما لا ينظر أحد إلى جاهه ولا ماله ولا جماله ولا علمه ولا سلطانه ولا شيء من هذا. هذا هو التعامل الجميل اللي هيجعل الناس كلها فيها مساواة فيش حد يظلم حد ولا يحتقر حد ولا يظلم حد. قيم الإسلام العظيمة دي لو أن المسلمين بس لو أن المسلمين يعني اتخذوها فيما بينهم لعاشوا سعداء لعاشوا في حرية لعاشوا في عز لا أصبح الخلق كلهم كل النظم وكل الدول وكل الأديان ترى القيمة العليا في الإسلام. وإحنا بنشوفه في أفريقيا وفي كثير من البلاد مجرد يعرفوا هذه القيمة في الإسلام بيدخلوا في الإسلام. إن الإسلام ما بيعتبرش اللون لا أبيض ولا أسود العنصرية ممقوتة في الإسلام فالعنصرية مش عند الإسلاميين غير المسلمين هم اللي عندهم العنصرية في أمريكا وفي أوروبا وفي كل بلاد الدنيا عندهم هذه العنصرية بيدعوا ان هم بتوع مساواة انسان وهذا غير حقيقي. افقر او اعظم ناس يلتزموا بالعنصرية في الوجود هم غير المسلمين. لكن المسلمين مش عارفين لا يعيشوا ويطبقوا هذه القيمة ولا يعلنوا عن هذه القيمة ويقنعوا بها الغير وده عجز من عنده ان احنا لا احنا عارفين ننفذ اسلامنا ولا عارفين نقنع به غير المسلمين. يبقى لما يحتقرنا غير المسلمين ولما ينظروا لنا هذه النظرة الحقيقة لتقصيرنا احنا اللي مش عارفين نعيشوا الاسلام ونعرفوا فضل الاسلام ونعرفوا قيمة الاسلام وده اللي احنا يجب ان احنا كلنا نتكاتف ونتنادى بتطبيق الاسلام فعلا خاصة بين المسلمين وبعضهم البعض. ما فيش قانون في الدولة بيقول لك تكبر على الناس، ولا ان انت لو تواضعت يعني هيبقى مخالف للقانون ونظام الدولة. ما الذي يمنع المسلمين ان هم ينفذوا قيم الإسلام؟ لا بنشوفوا ان مباحث امن الدولة بتترصد وانها تتتبع واحد لانه متواضع للخلق، ولا ان هم بيقولوا تكبر على الخلق. طب هذا الخلق احنا ايه اللي يمنعنا ان احنا نتخلق به؟ ولما نتخلق به احنا اللي هنسعد. هناك هامش كبير جدا للافراد بعضهم البعض ان مسؤولين عن عدم تطبيق الاسلام، مش الحكومة بس اللي ما بتطبقش الاسلام، لا احنا اللي ما بنطبقوش الاسلام، واحنا مسؤولين عن هذا. ولابد ان احنا نعرف ايه اللي يجب ان احنا نطبقه من الاسلام، وحيسألنا ربنا عز وجل عن هذا الاسلام. هذه الاخلاق نتعلمها ونعرف فضلها، ونعرف ازاي الاسلام بيأسس قواعد للحياة. الاخلاق اللي احنا بناخدوها دي، الامراض اللي الاسلام بيركز عليها ويحاربها وعايز ان هو يعني يجعل المجتمع المسلم ليس فيه هذه الرذائل الخلقية، ده علم يجب ان احنا نتعلمه، ودي دروسنا اللي احنا بنقوم بها. الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر هنسمع فيه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. انظروا الى هذا الحديث اللي بيضع علينا قاعدة، عن اياد بن حماد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. حديث رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. قاعدة وحي زي القرآن، يعني ده أمر السماء، أمر ربنا، زي ما أمر بالصلاة أوحى للنبي عليه السلام أنه يبلغنا هذا الوحي، إيه؟ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. خلاص دي قاعدة لازم أنت تعتمد، ولازم أنت تنادي بيه، ولازم أنت لو لقيت حد من ولادك ولا من اللي أنت تعرفه بيتكبر على حد ولا بيعتز بقيمة غير هذه القيمة، ذكره، رجعه، قل له: لا، اسلامنا مش كده، انت مسؤول. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. يبغي يعني يظلم، لان اللي بيحتقر انسان ويترفع عليه ده ظلم له، بيبخس قيمته الانسانيه. اللي بيظلم حد معناها بيستقوى عليه، بيحتقره، بيستضعفه. ليه؟ لأنه بيرى إن هو أقوى منه، أفضل منه، أحسن منه، بيحتقره، فده ظلم. ده يبقى ظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حديث رواه مسلم والترمذي. لما الوحي، لما النبي عليه الصلاة والسلام، لما الإسلام وشرع الإسلام يضع لنا قواعد وإجراءات للوصول إلى الأخلاق المحببة لربنا، إحنا لازم نعتمدها في حياتنا، ولازم في نفس الوقت نصدق بيقين. هذا الإيمان، إن أنت بيقين تصدق الله عز وجل. عايزين نصدق ربنا، يعني إيه؟ اللي بيقول ربنا هو الحق، الحق أنزلناه وبالحق نزل، ما فيش حق إلا اللي بيقول عليه ربنا، ما عدا اللي يقوله ربنا يبقى باطل، ليس بعد الحق إلا الضلال. فلما ربنا يقول لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إن ما نقص الصدقة من مال، إزاي أنا سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هذا ويخبرني بهذا الخبر عن ربنا عز وجل وأنا لا أعتمد في حياتي، أو أنا مجرد أتشكك فيه، أو أسمعه لمجرد كلام لكن أنا أنفذ اللي في دماغي؟ إزاي يا جماعة عندي مال وأتصدق منه ما ينقص؟ اديني عقلك. العشرة هطلع منهم خمسة، نقص ولا ما نقصوش؟ أيوة، بالعقل نقص عدد، بالشر والإيمان ما نقص. ايه المخالفة؟ لا ولا مش صورة ولا حاجة. ما احنا أصلنا معتمدين في منهج ربنا عز وجل أن لله شؤون في خلقه، وأن لله خزائن في السماوات وخزائن في الأرض. فإذا تعاملنا بقوانين الأرض والطين، قوانين العقل اللي يدركها، الحساب 1+1=2، ده بالعقل لا مانع من هذا. لكن في خزائن السماء ما فيهاش 1+1=2، ده فيها شيء اسمه البركة، فيه شيء اسمه عطاء من عطاء الله عز وجل، يوفق يبعد عنك أشياء أنت ما تعملش حسابها، يرزقك بغير حساب، بقوانين أخرى غير قوانين تحصيل المال بالجهد وأخذ الأسباب، ومال ده بالعقل ومطلوب شرعا، لكن لازم يكون معها إيمان بالقلب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تحسبها ازاي دي؟ تحسبها بالعقل ازاي دي؟ يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من غير حسابات العقل، من غير 1+1=2، لان ربنا عنده خزائن في السماء، ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. طب احنا يا مؤمنين هنفهمها ولا ما نفهمهاش؟ نفقهها ولا ما نفقهاش؟ المؤمن يفقه هذا ويؤمن إن من الممكن إن أنا أنفق 5 من 10، والخمسة لأن الخمسة دول ما هم إلا وسائل لاستجلاب المنافع. خدوا بالكم حتى اقتصاديا المال ده اسمه مقياس للقيمة، يعني 10 يشتروا لي إيه؟ خدمات إيه؟ وماديات إيه؟ لو معايا 1000 جنيه يجيبوا لي ايه؟ اقدر استفيد بهم ايه؟ احسن منفعه احصل عليها ايه؟ طيب يبقى اذا المال ده سبب لاستجلاب المنافع، لاستجلاب المنافع. فاذا كان 10 بيستجلبوا لي 10 وحدات من المنافع مثلا، لو انا عندي 10 هجيب بهم 10 وحدات منافع، طب طلعت منهم 5، يوم ربنا يخلوا لي 5 ده هم يعطوني من المنافع اكتر من 10، هيوفقني بان انا اجيب اشياء تدخل علي السرور، تستجلب لي النفع، تجلب لي الصحة، تدفع عني الاضرار. كل ما يتمناه الانسان هو ايه؟ يستجلب المنافع، يستمتع ويدفع المضار الافات. ما هي دي مطالب النفس، ليك والاحبابك، ليك والاولادك، واحنا كل حياتنا كده. ايه اللي بيبسطنا وايه اللي بيضايقنا؟ عاوزين اللي يبسطنا ونمنع اللي بيضايقنا، ايه دي اسمها منافع ومضار. المال وسيلة لهذا الامر، يا ادفع عن نفسي اروح اتعالج، اروح اعمل بيت اتحمي فيه، عربية اركبها عشان ما اتعبش من المشي، كلها باصرف عشان تديني منافع، عشان تديني منافع. طيب ربنا سبحانه وتعالى قادر ان اللي معه 10 وما بيتصدقش يصرفه مع الطبيب، يصرفه مع الدواء، يجيب حاجة تتكسر، يجيب حاجة تبوظ، يجيب حاجة ياكلها ما يحسش بطعمها. ما هو أصل اللي بيدبر الأمر كريم، اللي بيدبر الأمور في الدنيا وفي الآخرة ربنا. ما فيش شيء أبدا من المنافع اللي بيحصل عليها الناس إلا من خزائن ربنا، محدش يقدر ياخد أبدا حاجة من وراء ربنا، ولله خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فربنا عز وجل قادر يخلي الخمسة اللي احنا نجملها في معنى إيماني عظيم جدا وغيب اسمه البركة، ربنا يبارك في القليل. بعد ما تصدقت هيبقى قل في العدد، زاد في البركة، والبركة دي شأنها عظيم جدا في الصحة وفي المتاع وفي المذاكرة وفي الجواز وفي الوظائف وفي كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى يخليك كل أمورك تمشي حلوة خالص. ليه؟ مبارك. ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانت أمه اسمها أم الخير، أم سيدنا أبو بكر اسمها أم الخير رضي الله عنه، كانت لسه مشركة. وبعدين سيدنا أبو بكر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله لأمي، فأنت رجل مبارك. لما كنت أقرأها في السيرة كده أقول سبحان الله، سيدنا أبو بكر ليه ما قالش أنت نبي؟ أيوة، لكن نبي مبارك. وإحنا شفنا البركة بتاعت النبي عليه السلام في الطعام وفي الماء وفي كل شيء. أنت رجل مبارك، جعلني مباركا أينما كنت. مطلب عظيم جدا، مطلب البركة ده. فشأن البركة ده شأن عظيم جدا، يغفل عنه ليه المسلمون؟ لو عندنا خلة في الموارد، خزائن الرحمة لا تنقطع ولا تنتهي، والبركة لا تنتهي. نتعلم نستجلب أسباب البركة، وأعظمها تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب الاستغفار ده يستجلب ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقرا. مش هتهضر ربنا زد لحد امتى بقى؟ مش هصدقوا ربنا. إذن في شؤون اعتمدوها، عايزين نعتمدها في حياتنا، عاوزين نحس ان الايمان نفعنا في حياتنا، عاوزين نحس ان احنا نختلف عن الماديين، عن اهل المادة. بنعتمد شيء اسمه البركة، نعتمد اسباب لاستجلاب البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو. برضو امر لازم تؤمن به. وما زاد الله بعفو عبدا بعفو الا عز. عكس احنا ما بنعمله خالص. ما عايزين انا كل ما قالوا دراع الناس، كل ما تكبر عليهم، كل ما ده فاهم ان ده عز، فاهم ان ده عز. كان واحد بيناقشني بقول له: ده رؤساء الدول حتى اللي بيظلموا فيهم، اللي بيظلموا الشعوب، اللي بيحتكروا الشعوب، اللي بيظن ان الشعوب دول هفيه، ورغم هذا ربنا جعل الذل في نفوسهم، لان كل امنيتهم شعبهم يرضى عنهم. شوفوا مطلبهم ايه، عاوزين شعبهم يرضى عنهم، مذلولين لشعوبهم عشان يرضوا عنهم. ذل من نوع اخر احنا ما جربناهوش. زي واحد عاوز يبقى مشهور، مذلول ان الناس عايزه تتكلم عليه تجيب سيرته. ربنا مفقره، محوجه لامر غريب جدا، ينفق عليه المال وينفق عليه كذا وينفق عليه كذا، عشان ايه؟ عشان بس مجرد ناس تتكلم عليه. طب وده هياخد منها ايه؟ لو الناس كلها اتكلمت عليه هياخد ايه؟ لكن ربنا عز وجل لما الانسان ما يملأش قلبه الله وحب الله والانس بالله، يحوجه لاشياء حقيره من هذه الاشياء ينفق عليها عمره ويموت في سبيلها. العز في طاعه الله عز وجل، ومن طاعه الله لانه عفو يحب مننا العفو. اللهم انك عفو تحب العفو، ربنا بيحب العفو. فعندما تعفو ربنا يحبك، وان حبك يبقى انت في عز. بتوع الاهل والزمالك شغالين بره، معلش. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وما تواضع احد لله، تواضع لله مش عشان الناس تحبك، مش عشان تحترمك، مش عشان انت راجل متواضع. اصل خلي بالكم من اللطائف والدقائق، ان كان احد العلماء بيقول ايه، بيقول احيانا لما انسان يتواضع معناها ايه؟ معناها انه بيرى نفسه فوق الناس فيقوم بيتواضع للناس. يعني معناها هو زي احنا بنقول واخد قلم في نفسه، فاهم ان هو عظيم، يقوم يعني الراجل بيتكلف انه يتواضع للناس. لا، مش هو ده التواضع، ده الكبر في ذاته. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني: اجعلني في نفسي حقيرا وفي نظر الناس عظيما. يعني انت ترى نفسك ضعيف، ترى نفسك يعني عاصي، يعني فيك المعاصي، فيك الافات، وتطلب من ربنا وتستضعف لربنا وتتمسك لربنا عشان ربنا يرفعك. لكن واحد شايف نفسه ان هو يعني هو يوم يعني قال يعني يتكلف التواضع، يعني ده انت شايف نفسك قوي، فهو مش هو ده التواضع. التواضع خلق بتلقائيه ما تحسش انت بيها، يعني انت ما تحسش ان انت بتتواضع، ده انت سجيتك كده، سجيتك حلوه طيبه، سررتك طيبه. عن نصيح العنسي عن ركب المصري رضي الله عنه، كنا خدنا حته منه في آفة اللسان، لكن الحديث ده كامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير من قصر. يعني ايه في غير من قصر؟ يعني ما تروحش تذل لنفسك عشان تبان انت متواضع، لا، انت تحترم نفسك وانت متواضع برضه. مش معنى هذا انك تهين نفسك عشان يبقى يتقال متواضع، لا. طوبى لمن تواضع في غير من قصر وذل في نفسه من غير مسألة. يعني انت الذليل المسكين، مش المسكين ان هو بيشهد، لا، انت احساسك ان انت مسكين ضعيف فقير، بس لمين؟ لله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. من لطائف الاشياء اللطيفة جدا في معنى ان انما الصدقات للفقراء، فيقول احد العلماء: عاوز من ربنا، عاوز ربنا يعطيك، اتمسك لربنا، تواضع لربنا، روح تملق، اقف على باب ربنا، اسجد له وهين جبهتك له. انما الصدقات للفقراء، هيتصدق عليك ربنا. وأنفق طوبى لمن تواضع في غير من قصر وزل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية. جميلة، جميلة جدا. أنفق مالا جمعه إيه؟ في غير معصية، كسبه من حله وأنفقه في إيه؟ في حل. ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. أنتوا تخيلوا الصفات دي في إنسان، يعني تخيلوا مجموعة الصفات دي كده في إنسان، هتلاقوا نفسكم تحبوه، هتلاقوا نفسكم تتمنوا تكونوه. وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قول. الحديث رواه الطبراني عن طارق، فيه كم قصة لطاف جدا للتواضع الفطري لبعض الصحابة. منها خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام، يقول طارق هذا، ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وحدة، وعمر على ناقة الله، راكب ناقة أمير المؤمنين. سبب كانوا فتحوا بيت المقدس فعايزين يعملوا صلح، فقالوا احنا مش هندي مفتاح المدينة نتنازل عنها الا لما يجي امير المؤمنين. فطلبوا امير المؤمنين، جه من المدينة سيدنا عمر وراح لايه؟ الى فلسطين. العجيب القصة يعني ما هيش معانا، بس فيها ان اول ما شافوه قالوا هذا هو الوصف المكتوب عندنا في التوراة، ان اللي حج يستلم المفتاح بتاع فلسطين صفاته كيت وكيت وكيت، اللي هو صفات سيدنا عمر. سيدنا عمر وهو ماشي قبل ما يدخل المدينة راكب على الناقة، فلقى وحلة ارض طين وحلة، عمل ايه سيدنا عمر؟ فنزل وخلع خفيه، هيمشي حافي، وضعهما على عاتقه، شوف البساطة، واخذ بزمام ناقته، خد سحبها ومشى. فقال أبو عبيدة أمير بقى الشام: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني أن هم شافوك على الحال ده. ده مين اللي بيقول؟ لأن هم واخدين على أن ملوك العجم دول كانوا حاجة تانية خالص، يعني فرشوا لهم البسط عشان يمشوا زي اللي بينزلوا من الطيارة كده، فرشوا لهم لحد مش عارف كذا وكذا، ومش ممكن يمشوا ده حتى بالأحذية، ما بيمشوش غير على البسط، فأمير المؤمنين ده جاي راكب جمل، وبالمناسبة كان هو جاي هو الخادم بتاعه، فيركب شوية ويمشي في الظل بتاع الجمل، والخادم بتاعه يركب شوية ويمشي في ظل الجمل، يتناوبوا لحد ما راح. والعجيب إن أول ما قابلهم أبو عبيدة كان الخادم اللي عليه الإيه نوبة الركوب، وسيدنا عمر هو اللي ساحب إيه ماشي بيه، لحد ما جت النوبة بتاعته. بالمنظر ده قال له سيدنا عمر، فقال ابو هذا بدر من سيدنا عمر، ولو يقل هذا ما يروك يا ابا عبيده جعلته نكالا للامه، حتى غيرك صنع سيدنا ابو عبيده رقص كان من المتواضعين جدا وكان من فراح سيدنا عمر ودخل بيته ما لقاش لا فرشه ولا لا حاجه، هو كان امير الشام قائد ولا لا فرشه ولا لا حاجه ولا حاجات من دي، يعني سيدنا ابو عبيده ده مش معنى ذلك، بس هو كان نفسه ان يبقى منظر قدام ايه قدام الناس. سيدنا عمر عارف، فبيقول لو حد لو يقل ذا غيره يا ابا عبيده جعلتونا كان لامه محمد ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما نطلب العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله، والله وده حل المسلمين، ده حل المسلمين. تعالى سيدنا عمر تعالى قول لو جه سيدنا عمر مش هيصدقوه، ولو جه النبي عليه الصلاه والسلام مش هيصدقوه، مش هيحزن الا غريكان الظالمين. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان عنده بعض المزح، يحب يضحك شويه، فكان امير في بلد في العراق زي محافظ، وكان يروح السوق يشتري الحطب، ما كانش عندهم بوتاجاز، فكان يروح يشتري الحطب وعقدة كده وشايله على راسه وماشي في السوق، افسحه للامير، افسحه للامير، بيضحك يعني اميره شايل الحطب بتاع بيته مديه لمراته وعمال بيضحك، افسحه للامير يعني انا امير يعني لازم توسعوا لي يعني، افسحه للامير، افسحه للامير، كانوا بيأدوها تلقائي جدا. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان امير في بلد من البلاد، محافظ رئيس دولة، وبعدين في حتة كده اللي هي زي الموقف اسمه المناخ اللي بينيخوا فيه الإبل زي محطة السوق يعني محطة الأتوبيس، فكان قاعد هناك ولابس لبس عادي كده، فواحد قال له يا ولد شاور له كده تعالى شيل، فجي شايل جاي شايل، فماشي شايله والتاني ماشي جنبه، فقال له هذا أمير البلاد، فراح يتأسف له بيقول حضرة الأمير أنا ما عرفكش، قال له وماذا؟ يعني طلبت مني أن أحمل وأنا قادر على الحمل، لماذا لا أحمل؟ ما خطرش بباله يقول له أنا أمير، وما خطرش بباله يقول له طيب معلش أنا هشوف لك حد يشيل، عادي بيقول له شيل شال، بيحجبه شيال يعني شايل واحد بيشتغل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباء. الحديث ده مهم جدا، إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن كان عليه العباء. العباء يعني إيه؟ ملابس بتاعة الناس الفقراء الناس العاديين كده، لكن فيه كبر جو. ليه؟ الصفة اللي جو، ده عكس إن واحد ممكن يبقى لابس كويس ومن جوه مطاف، لكن ده في داخله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حديث تاني مش موجود هنا في الباب، إن الرجل ليكتب جبارا ولا يملك إلا أهل بيته. يعني في عداد الجبارين زي الجبارين اللي على الشعوب، ورغم هذا لا يملك إلا أهله. ليه؟ طبعه جوه جبار، ولو باع رئيس دولة حيبقى جبار، ولو باع على بيته حيبقى جبار، ولو باع على خادم واحد يبقى جبار، لأنها طبع. طبع. أهو هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس هذا الكلام: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني أحدا منهما ألقيته في النار. وفي رواية: ولا أبالي. الإزار والرداء، الرداء اللي بيبقى على الكتف، والإزار اللي هو بيستر العورة. لو احنا خدنا بظاهر النصوص وربنا بيلبس وربنا عنده عورة بيداريها، لا، أساليب العرب بلسان عربي مبين، فصاحة العرب بلسان العربي كده، مش ان هو يقول الحاجة ويبقى مقصود ظاهرة. في ناس ياخدوا بظاهر الحديث يقول لك الحديث بيقول كده خلاص، يد الله مع الجماعة يبقى يد الله مع الجماعة، ماشي نقول يد الله مع الجماعة، لكن ما نقولش انه مقصود بها يد زي ما يقول خلي ايدك معاي، لا مش هي دي، بشكل اخر ما نعرفوش. لكن هنا لما يقول الازار والرداء، اصل الازار والرداء عند العرب يعني ايه؟ الشيء الملاصق لهم، الشيء الملاصق لهم اللي لولاه ما استطاعوا ان هم يخرجوا الى الناس، اللي يدل على الستر، اللي يدل على العظمة والكبرياء، شيء صفة من صفات ربنا انه كبير متعال، انه عظيم، يعني شيء اصلي، شيء ايه؟ اصلي، شيء صفة ذاتية، اسمها صفة ذاتية، يقوم يعبر عنها بايه؟ انه ردائي وايه؟ زي ما قال: ولباس التقوى ذلك خير. واحد بيلبس تقوى؟ يعني واحد يمشي عريان كده ويقول انا لابس تقوى؟ لا، ده التقوى دي صفة في النفس، لكن ايه؟ كأن النفس تتجمل بالتقوى الله عز وجل، كأنها ايه؟ بيتجمل به. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، قال: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ نعوذ بالله، شر عباد الله، حد يتمنى يبقى دي؟ طب حتى لو عرف ان هو فيه الصفة بتاع الشر عباد الله دي، يسكت على نفسه كده لحد ما يقابل ربنا وهو شر عباد الله؟ ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر، الفظ المستكبر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظة قسوة، إنسان لفظه ما فيهوش رقة، ما فيهوش عزوبة، ما فيهوش لطف، فيهوش يعني يقع زي ما يكون ايه، بيقولوا ده بيزق الطوب، زي ما يكون بيزق الطوب لسانه، يعني زي الفرق اللي عندنا في الفلاحين انضرب بيه. لكن في واحد لسانه نقط عسل، طب هو اللسان بنقط عسل؟ هو اللسان بيضرب؟ لا، دي الفاظ، اهي الفظاظة دي خلق، يبان في الكلمة النابية، في النظرة القاسية، في الانسان اسمه يصعر خده، ولا تصعر خدك للناس، تصعر الخد كده يعني انه مش بيبص الناس كده بنوع من الاشمئزاز والاحتقار، ومستكبر، الفظ المستكبر، نعوذ بالله. لو الواحد فيه خصلة من دي يحاول يبطلها، يحاول ما يبقاش كده، يحاول يبقى عكسها. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ العكس بقى، الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره، رواه أحمد ورواته رياض الصحيح. ضعيف مستضعف يعني إيه؟ ضعيف، مش جبار، مش متكبر، مش قاسي، مستضعف يعني إيه؟ الناس بينظروا له يعني محتقرينه، مش صاحب منصب ولا صاحب جاه ولا صاحب علم ولا صاحب شهرة ولا صاحب نسب، لكن يلقى الله هو خير عباد الله، لدرجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أقسم على الله، يعني لو طلب من ربنا وقال له والله تعملها يا رب، تعملها لو أقسم على الله لا أبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم. لهم عذاب أليم. إيه رأيك في العقوبة دي؟ لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة. حد يوافي ربنا يوم القيامة وهو بهذا ربنا غضبان عليه كده؟ ده مين ده؟ الكافر الشيطان إبليس. طب هنشوفه مين؟ ده شيخ زانب. يعني انت ضعيف وخلاص كبرت لكن رغم هذا صفة فيه وملك كذاب يقوله ما يعملش. ملك محدش بيلزمه انه يكذب ورغم هذا يكذب. وعائل يعني فقير مستكبر. فقير ومستكبر. حديث رواه مسلم والنسائي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا. اثنين من علماء الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم كانوا من العلماء العباد. التقوا كل واحد عنده حديث مش عند الثاني بيحكوه له بيقوله له بياخدوا عن بعض. ثم مضى عبد الله ابن عمرو وبقي عبد الله ابن عمر يبكي. عبد الله ابن عمرو مشي عبد الله ابن عمر قاعد يبكي بعد ما سابه. فقال له رجل ما يبكيك يا ابا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله ابن ايه ابن عمرو زعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. طب وانت زعلان ليه عبد الله بن عمر؟ خدوا بالكم اما يسمع حديث زي ده كده ادي احنا سمعناه. حد فينا بكى؟ حد فينا افتكر انه في كبر؟ دول كانوا حريصين جدا على ان هم يعني يخلي نفسهم على الخريطه يخلي نفسهم على المقياس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي في قلبه ذره من خردل من نار من كبر يدخل النار يخوب الله في النار؟ يجي مصدقه سيدنا عبد الله بن عمر على طول يجي مصدق ده فعلا لازم يكون كده. واول حاجه يفكر ايه؟ ده انا كده. يقعد يعيط. احنا ولا في دماغنا الكلام ده. شوف برضه قصه لطيفه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام ده اول عالم من علماء اليهود دخل في الاسلام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه شاف الصفات بتاعت الرسول اللي هيبعث في الكتاب لأنه عالم وقال لعمته على الصفات دي. أول ما سمع أنه دخل فراح يبص فيه ويسمع منه فجراح لقال لعمته هو اللي موصوف عندنا في الكتاب. جملة اتنين داخلين في الإسلام صحابي رضي الله عنه من علماء المسلمين اللي كان يهودي. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب شايل حزمة حطب زي سيدنا أبو هريرة. فقيل له ما يحملك على هذا؟ ده كان غني والصحابة كلهم ربنا أغناه. طب ما عندك خدم عندك عبيد يجيبوا لك الكلام ده الحطب. إيه اللي خلاه ده أهل كده؟ هو هيقول لنا ليه يعمل كده؟ بيقولوا له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا. قال أردت أن أدفع الكبرة. يتصرف التصرفات بتلقائية عشان إيه؟ يلزم نفسه إن هو شوية الكبر اللي حس بيه. مرة سيدنا عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلع على المنبر وقعد يوصف في نفسه. أنت دلوقتي اسمك أمير المؤمنين مش أنت اللي كنت المفعوص اللي كان اسمه عمير بن الخطاب مش أنت اللي كنت لما نزل ابنه عبد الله بيقول له أمير المؤمنين ما زدت عن أن نقصت في نفسك؟ قال لقد وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أؤدبه. حس بأنه هو بقى أمير المؤمنين. طب تعالى بقى شوف نفسك قدام الناس وعلن. فكان عارفين إزاي أن هم يتخلصوا من هذه الصفات. فبيقولوا لسيدنا عبد الله بن سلام ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال أردت أن أدفع الكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من الكبر. حديث صحيح رواه الطبراني والأصبهاني. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر النمل يعني في صورة الرجال يغشاهم الذل. شوف قميء صغير من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. حديث صحيح رواه النسائي والترمذي. سجن جوا النار للظالمين المتكبرين. بالله عليكم مش تشفقوا عليهم الناس الغلابة دول الظلمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم إيه ليوم تشخص فيه الأرواح. هيخشوا سجن بولس اللي بيدخلوا الناس سجون الدنيا دي دول هيدخلوا هم بقى سجن اسمه ايه بولس او بولس. احفظوا السجن سجن في ايه تغشاهم نار الانيار يعني اشد نار. حديث حرقه الكتاني. وبعدين يسقون من عصارة اهل النار. عارفين عصارة اهل النار دي القيح والصديد والاشياء اللي تدخل من مصارينهم تطلع دي كلها تمشي في المجاري بتاعت النار. اهو ده ايه ده الطعام بتاعه. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. ده في سجن تاني هقول لكم عليه دلوقتي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا طب نعمل إيه؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. حديث رواه مسلم والترمذي. المنظر مش بره المهم إيه المهم جوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه سرحه يختال في مشيته اسخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ده اللي هو قارون. ده في حديث أخرى أنا ما قرأتهاش اللي هو مين قارون كمتكبر. إنما أتيته على علم عندي عنده خزائن وعنده مال متكبر بماله بأعوانه فربنا عز وجل خسف به ويتجلجل. بالله عليكم أنا قاعد متكبر كم سنة قاعد 100 سنة يتكبر على الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. إذن النهي عن إطالة الثوب ليه؟ ليس النهي عن الإطالة لذاته ولكنه عبارة عن إيه؟ مظهر من مظاهر الكبر. مظهر من مظاهر إيه؟ الكبر. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي ومالك والنسائي. حديث صحيح. يعني المسألة ليست ان انا اقصر الثوب لدرجة ان في بعض احد العلماء لا اذكر اسمه يقول ان اصبح في بلادنا في عهدنا كان الكلام ده في سنة 600 هجرية ولا حاجة من يشهرون انفسهم بتقصير الثياب. يعني معناها بيبقى ايه تقصير الثياب ده كأنه نوع من الايه من لباس الشهرة يبقى انه راجل ايه راجل يعني ما فالحديث هنا بيتكلم على ان النهي ليس لطول الثياب لدرجة انه لما بيقول سيدنا عمر قال له انت مش منهم انت بتعملش ده خويا لا انا عارفك ابو بكر انت ما انتش كده. اذا نفى الخصلة اللي ممقوتة للنهي دي عنه مش ان هو قال له لا انت بتطول يبقى انت منهم ملهاش دخل. دي اطالة الثياب ليس المقصودة بذاته. حديث عايز درس لوحده لكن هنقراه بس. عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا خطبة حلوة للنبي عليه السلام بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تخيل الخيلاء واختال ونسي مين الكبير المتعال. نسي انت مكبر على مين على عباد ربنا. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي المقابر والبلد. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسى المبتدأ والمنتهى. بدايتك كانت نطفة ونهايتك جيفة. بئس العبد عبد عدا وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، يتدين عشان يستفيد بالدنيا، عشان الناس يحترموه، عشان الناس يكرموه، عشان أصول السعر، عشان ان هم يدوروها، بياخد الدنيا باسم الدين. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بالشهوات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يزله. شهواته مزلول لشهوته الطمع. حديث رواه الترمذي ورواه الطبراني. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم واديا يقال له هبهب. نسينا السجن اسمه ايه؟ بولس. ده وادي بحاله بقى اسمه ايه؟ وادي هبهب. ما هوش في الدنيا ده، مال فين؟ في جهنم اعزنا الله به. جهنم لها خريطة ولها أبواب ولها دركات ولها حاجات فظيعة، نعوذ بالله. إن في جهنم واديا يقال له هبهب، حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد. حديث رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم. آخر حديث هنسمعه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. يعني إيه؟ ياخد في نفسه، يفضل إبليس ينفخ فيه، يفتخر أنه أعلم أهل الأرض، أغنى أهل الأرض، أقوى أهل الأرض، يفضل كده حتى ولو هو كده بيشوفنا أنه هو حتى لا يملك، يكتب في الجبارين حتى وهو لا يملك الأهل بيته. لا يزال كأن العادة دي بتكتسب، صفة الكبر دي تكتسب. لما واحد ما ياخدش باله من نفسه يفضل ينفخ فيه إبليس، نفخة إبليس. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عزة النفس انك انت لا تذلها المخلوق لكن تذلها لله. والذل ده ان يكون زي احنا وشوقنا. بئس العبد بئس العبد بئس العبد بئس العبد، كل ده ذل. ذل المرأة، ذل المال، ذل المنصب، ذل اهو، كل ده ذل. عزة النفس بقى انك انت تستغني عن كل هذا بالله عز وجل. لكن الكبر احتقار الاخرين. النبي عليه الصلاة يقول: بطر الحق وغمط الناس. غمط او غمص الاثنين موجودين بمعنى واحد، يعني احتقارهم وتقليل حقهم. فده هو ده الكبر. ايوه صحيح، في البخاري وفي غيره. ده اسمه سيدنا ابو دجانه، كان في غزوه احد، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد عاوز يحمسهم للقتال، فجرد سيفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ياخذ هذا بحقه؟ فاحجم القوم، احجم يعني خافوا حقه بقى، قال له: يا تفضل. فسيدنا ابو دجانه من الانصار، فقال له: انا رسول الله، ما حقه يا رسول الله؟ قال: ان تضرب به حتى ينكسر او تموت، هذا حقه. فخدوا بهذا الامر وطلع عصابه حمراء وربط بها نفسه كده دماغه، يعني ايه؟ عشان يعرف كان ده لما يقولها يعني يبقى ايه نوع الموت. وقعد يتبختر عشان ايه يشوفوا الكفار ينغازوا. التبختر ده اخويا لا كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموت. هذا الموطن بقى بيغزي الكفار، وغزي الكفار ده دي. ايوه ده صحيح. كل الصفات النفسية، كل الصفات النفسية تكتسب بالاكتساب بالافتعال، انك انت تفضل تلزم نفسك بالتواضع، تلزم نفسك من داخلك، مش تقول للناس، يعني تفضل مع نفسك انك انت. النبي عليه الصلاه والسلام كان يروح يلاقيهم جالسين في مجلس محدش يقوم له: لا تقوموا لي كما تقوم الاعاجم. خلاص تعودوا على كده يفضلوا قاعدين، يشوف الحته الفاضيه فين ويروح يقعد فيها، ملوش جلسه خاصه ولا مكان خاص، كأحد الناس عادي خالص بتلقائي، يلاقيهم بياكلوا يقعد ياكل معاهم، هو بياكل يعزم عليهم يقعد ياكلوا معاهم، عادي جدا. فده تصرف تلقائي، او الواحد يتعود على التلقائيه دي، يفضل يتعود عليها يكتسبها، يبقى هو بيتصرف تصرف المتواضعين. يعني ايه اللي يمنع، ايه اللي يمنع الخلفاء المهديين الى يوم القيامة، الى يوم القيامة بس، يعني كلنا نتكاتف ونعيد الاسلام، ولما هيعاد الاسلام ان شاء الله هنلاقي فيه مثل هذا الحال، وكما تكونوا يولى عليكم، لما احنا كلنا نبقوا مسلمين ومتقين الله عز وجل هيطلع من بيننا حاكم متقي الله. أيوة، حديث، حديث كثيرة في هذا المعنى، يعني التخفف من الحياة، عدم التأنق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بينهى مش عن الفعل في ذاتها، عن الخصلة الدافعة لهذا الأمر. اللي فاضي يتأنق في الملبس وفي المأكل وفي المركب وفي المنكح وفي ده فاضي لنفسه، قاعد ايه؟ قاعد عايش ازاي يستمتع بالحياة حتى لو بالحلال، برضو بيضيع على نفسه. فخصلة الرهبة في التأنق انها تبقى صفة يداوم عليها الانسان في حياته وفي بيته وفي مركبه وفي شقته وفي اساسه وفي، يعني دي بيلفت النظر النبي عليه الصلاة والسلام ان دي خصلة ما يبقاش عليها، مش فاضيين لده، يقوم يلبس اللي موجود وياكل اي شيء موجود. ودي كانت خصله النبي عليه الصلاه والسلام، خصله النبي عليه الصلاه والسلام. بس سيدنا عمر رضي الله عنه جاله سيدنا سلمان في مره من سفر، فيقول له ما بلغك عني مما تكره، بلغك عني ايه؟ كان داي صفيه، الخصله ما تحبهاش انها تكون فيه. قال له اعفني يا امير المؤمنين. قال له لا، نشدتك الله، يعني لازم حلفت عليه. فقال بلغني أنك تأكل إدامين في طعام واحد، ولك لباس بالنهار ولباس بالليل. قال أما هذين فقد كفيتهما، دول مش هيحصلوا بعد كده. كان يسمع الخصلة عشان يبطلها، مش نصيحة. فده ما كانش فاضي الكلام ده، وكان هما بياخدوا نفسهم بهذا. هذه اللي اسمها البزازة، مش البزازة يعني القزارة، بزازة أصلها القزارة، لكن يعني إيه؟ عدم التأنق، عدم الحرص على التأنق. ده واجب مش جائز. إن إحنا نصوم، أصل الصيام موجود، ونصوم وندعو ربنا ان ربنا يعني نتقرب الى الله عشان ربنا ينصر اهل فلسطين، ده واجب علينا. ونتبرع، ده واجب اخر، ما فيهوش بدعه. يعني الصيام ما هوش بدعه والتبرع ما هوش بدعه، بل كل ده واجبات، وما بنعملهاش لان يوم الاثنين ده مفضل عند ربنا، لا، لان احنا متفقين على يوم كلنا نتعاون فيه. عاوزين نسجل وسائل الانسان، يعني لا يتكبر، مش مع محدود، يعني ما عندناش نظام كده موضوع بوسائل محدد ابدا. ده مطلوب انك انت تقتنع، يبقى عندك قناعه، تتبنى مشروع ان انت ما تبقاش متكبر. مجرد انك انت بس تنتوي هذه النيه وتصدق فيها، ربنا اللي هيعينك، وتبتدي تتعاهد مع نفسك انك انت ما تغمضش الناس ولا حقوق الناس، انك انت ما تجادلش بالباطل، انك انت ما تحسش ان انت يعني حتى في الدين احسن من غيرك، ولا في العلم احسن من غيرك، ولا في المال، المال ده اللي ربنا ادهولك، ويمكن يكون يعني الفقير احسن منك عند ربنا، مش مدوه لك يعني احسبونا انما نمدوهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ده يكون استدراج. فالمعنى ده لو وقر في النفس، لو الانسان اعتمد هذا المشروع هيبقى متواضع. أي المجادلة، المجادلة إذا كانت حوار ننمي بيه يعني طرفين، كل واحد يذكر واحد بحجة، الثاني يجيب له حجة، يقوم يستنبطوا من هذه الحجج الوصول للحق. ده كان الحوار اللي كان بيبقى بين العلماء، وده مطلوب مش منقود. لكن احنا دلوقتي كل واحد بيعتمد في نفسه، يرى انه على الحق ويفضل عاوز يثبت للآخر مهما يقدم له الحجة يردها. اهي دي اسمها ايه؟ بطر الحق. جدال مش مقصود به ان انت توصل للحق، لا، ان انت تبطل الحق، ان انت تعلي رأيك ومطلبك. اهو ده اللي هو الجدال اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني انا زعيم بيت في رياض في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محبا. كلمة أهل النار خالدين فيها ما شاء الله وأهل الجنة خالدين فيها ما شاء الله، العلماء قالوا عشان ما حدش يقول إن يعني ده غصب عن ربنا، يعني الخلود ده أنت تستحقه غصب عن ربنا، لا، ده زي ربنا ما قال كتب على نفس الرحمة، وإحنا نستحق الرحمة؟ ده ربنا هو اللي كتب على نفس الرحمة. فكذلك يعني خالدين فيها، أيوه، لأنه قال خالدين فيها أبدا، بس دي مش غصب عن ربنا.